الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال العلامة ابن العثيمين رحمه الله تعالى: القاعدة الثالثة فوامق نصوص الصفات معلومة لنا باعتبار ومجهولة لنا باعتبار آخر. فباعتبار المعنى هي معلومة، وباعتبار الكيفية التي هي عليها مجهولة، وقد دل على ذلك السمع والعقل. أما السمع فمنه قوله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، وقوله تعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقوله جل ذكره: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. والتذكر لا يكون إلا فيما يمكن الوصول إلى فهمه ليتذكر الإنسان بما فهمه منه. وكون القرآن عربيا ليعقله من يفهم العربية يدل على أن معناه معلوم، وإلا فما كان فرق بين أن يكون باللغة العربية أو غيرها. وبيان النبي صلى الله عليه وسلم القرآن للناس شامل لبيان لفظه وبيان معناه. وأما العقل فلأن من المحال أن ينزل الله تعالى كتابا أو يتكلم رسوله صلى الله عليه وسلم بكلام يقصد بهذا الكتاب وهذا الكلام، ويقصد بهذا الكتاب وهذا الكلام أن يكون هداية للخلق، ويبقى في أعظم الأمور وأشدها ضرورة مجهول المعنى بمنزلة الحروف الهجائية التي لا يفهم منها شيء، لأن ذلك من السفه الذي تأباه حكمة الله تعالى. وقد قال الله تعالى عن كتابه: كتاب أحكمت آياته ثم
فصلت من لدن حكيم خبير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. أما بعد، يضاف إلى ما ذكر الشيخ وهو كلام حسن متين واضح، أنه لو كان في كتاب الله عز وجل كلام غير مفهوم المعنى لكان هذا حجة للمشركين الطاعنين في النبي صلى الله عليه وسلم. ألم يقل الله سبحانه: ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي، لكنهم ما فعلوا. فدل هذا على أن القرآن كله بلسان عربي مبين واضح، وهذا إضافة إلى ما ذكر الشيخ من دلالة السمع والعقل عليه، هو إجماع السلف الصالح. فإنهم قد توارد عنهم وتواتر عنهم تفسيرهم للصفات وروايتهم لها وتبويبهم لنصوصها تحت أبواب معلومة، فدل هذا على أنهم كانوا يفهمون المعنى. ونذكر ما قال الإمام مالك رحمه الله وتلقاه عنه أهل العلم بالقبول حينما سئل عن الاستواء: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فقال رحمه الله: الاستواء غير مجهول، يعني معلوم من جهة اللغة، معناه بين واضح عند من يعرف اللغة العربية، والكيف غير معقول. وهذا الذي شرحه الشيخ رحمه الله في هذه القاعدة، لخصه لنا الإمام مالك رحمه الله في هاتين الكلمتين: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول. نعم.
قال: هذه دلالة السمع والعقل على علمنا بمعاني نصوص الصفات، وأما دلالتهما على جهلنا لها باعتبار الكيفية فقد سبقت في القاعدة السادسة من قواعد الصفات.
نعم.
وبهذا علم بطلان مذهب المفوضة الذين يفوضون علم معاني نصوص الصفات ويدعون أن هذا مذهب السلف، والسلف بريئون من هذا المذهب.
طيب، عطف الشيخ رحمه الله على ما سبق بيان مذهب مخالف للحق في باب الصفات، والناس يا رعاكم الله انقسموا في باب الصفات إلى ثلاثة مذاهب: مذهب أهل التمثيل، ومذهب أهل التعطيل، ومذهب أهل سواء السبيل. أما مذهب أهل التمثيل فقد مضى الكلام عنه، ولعلكم تذكرون أنه ذكر أن داء التمثيل في الأمة قليل، إنما الداء الأعظم كان داء التعطيل. أما أهل سواء السبيل فهم أهل الحق الذين أسعدهم الله عز وجل به، وهم أهل السنة والجماعة حقا وصدقا. أما أهل التعطيل فانقسموا إلى ثلاثة مذاهب: انقسموا إلى أهل التخييل، وأهل التجهيل، وأهل التأويل. أما أهل التخييل فإنهم الفلاسفة الذين زعموا أن ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه في سنته، أو ما نقله إلينا من وحي الذي هو كتابه، إنما هي مجرد خيالات لا حقيقة تحتها، قوة حدس وتخيل أوتيها النبي فخيل للناس أن الله متصف بكذا وكذا من الصفات، والواقع أنه لا شيء تحت هذا الكلام. وهؤلاء لا شك أنهم أعظم الناس تعطيلا وكفرا. أما أهل التأويل فسيأتي الحديث عنهم قريبا إن شاء الله. أما أهل التجهيل فهم الذين تكلم عنهم الشيخ في هذا الموضع، أعني هم أهل التفويض. والتفويض في أعني ومذهب أهل التفويض في الصفات هو اعتقاد أن ظواهر النصوص غير مرادة مع تفويض المعنى إلى الله جل وعلا، اعتقاد أن ظواهر النصوص غير مرادة، يعني أن النصوص على غير ظاهرها، مع تفويض العلم بالمعنى إلى الله جل وعلا. فيقولون مثلا في قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، إن هذه الآية على خلاف ظاهرها قطعا، فلم يستوي الله حقيقة. الاستواء المعلوم الذي هو العلو والارتفاع على الشيء ليس ثابتا لله عز وجل قطعا. طيب، إذا ما المراد؟ ما معنى استوى هنا؟ يقولون لا ندري، الله أعلم، نفوض العلم بمعنى هذه الكلمة إلى الله جل وعلا، لكن نقطع أنه ليس استواء حقيقيا. وهذا المذهب مذهب كان ابتداء رواجه في هذه الأمة في القرن الرابع الهجري، وظن بعض الناس أن هذا المذهب قد سار عليه السلف الصالح، ولا شك أن هذا كذب على السلف، بل السلف كانوا أبعد ما يكونون عن هذا المذهب، وسيأتي بيان بطلان هذا المذهب من جهة منهجه ومن جهة حقيقته ومن جهة لوازمه. نعم.
قال: وقد تواترت الأقوال عنه بإثبات المعاني لهذه النصوص إجمالا أحيانا وتفصيلا أحيانا، وتفويضهم الكيفية وتفويضهم الكيفية إلى علم الله عز وجل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه المعروف العقل والنقل،
الذي هو درء تعارض العقل والنقل. نعم.
وأما التفويض فمن المعلوم أن الله أمرنا بتدبر القرآن وحضنا على عقله وفهمه، فكيف يجوز مع ذلك أن يراد منا الإعراض عن فهمه ومعرفته وعقله؟ إلى أن قال: وحينئذ فيكون ما وصف الله به نفسه في القرآن أو كثير مما وصف الله به نفسه لا يعلم الأنبياء معناه، بل يقولون كلاما لا يعقلون معناه. قال: ومعلوم أن هذا قدح في القرآن والأنبياء، إذ كان الله أنزل القرآن وأخبر أنه جعله هدى وبيانا للناس، وأمر الرسول أن يبلغ البلاغ المبين وأن يبين للناس ما نزل إليهم، وأمر بتدبر القرآن وعقله. ومع هذا فأشرف ما فيه وهو ما أخبر به الله عن صفاته لا يعلم أحد معناه، فلا يعقل ولا يتدبر، فلا يعقل ولا يتدبر، ولا يكون الرسول بين للناس ما نزل إليهم ولا بلغ البلاغ المبين. وعلى هذا التقدير فيقول كل ملحد ومبتدع الحق في نفس الأمر ما علمته برأيه وعقله. فيقول كل ملحد ومبتدع الحق في نفس الأمر ما علمته برأيه وعقله، وليس في النصوص ما يناقض ذلك، لأن تلك النصوص مشكلة متشابهة، ولا يعلم أحد معناها، وما لا يعلم أحد معناه لا يجوز أن يستدل به، فيبقى هذا الكلام سداً لباب الهدى والبيان من جهة الأنبياء، وفتحاً لباب من يعارضهم ويقول إن الهدى والبيان في طريقنا لا في طريق الأنبياء، لأننا نحن نعلم ما نقول ونبينه بالأدلة العقلية، والأنبياء لم يعلموا ما يقولون فضلا عن أن يبينوا مرادهم. فتبين أن قول أهل التفويض الذين يزعمون أنهم متبعون للسنة والسلف من شد أقوال أهل البدع والإلحاد انتهى كلام الشيخ، وهو كلام سديد من ذي رأي رشيد، وما عليه مزيد رحمه الله تعالى رحمة واسعة وجمعنا به في جنات النعيم.
مذهب أهل التفويض لا شك أنه كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله من شر مذاهب أهل البدع والإلحاد، فهو من شر مذاهب أهل البدع والإلحاد من جهة لوازمه، ومذهب أهل التأويل شر منه من جهة ذاته، لأن فيه زيادة في الباطل، وهي القول على الله بغير علم كما سيأتي. لا شك أن مذهب أهل التفويض يرده أدلة نقلية وأدلة عقلية، فيرده من أدلة النقل كل دليل دل على أن القرآن عربي ليعقل، إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، ويرد التفويض كل دليل دل على أن القرآن ميسر للذكر، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، ويرد التفويض كل دليل آمر بتدبر القرآن، قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن؟ قال تعالى أفلم يدبروا القول؟ قال تعالى ليدبروا آياته. ويرد التفويض: كل دليل دل على ذم من لم يفقه القرآن، وكل دليل دل على تدارس القرآن، كقوله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم. وفيما قبله قوله صلى الله عليه وسلم: لم يفقه القرآن من قرأه في أقل من 3. إذن لا شك أن هذا القول ترده كل هذه النصوص وغيرها، كما يرده أيضا إجماع السلف الصالح، فإنهم مطبقون على تدبر القرآن. كان الصحابة رضي الله عنهم لا يتجاوز أحدهم 10 آيات حتى يتدبرها ويعملها ويعلمها ويعمل بها. يقول مجاهد رحمه الله: عرضت القرآن على ابن عباس 2، وفي رواية 3 مرات، أوقفه عند كل آية فأسأله عنها، ولم يقل إلا آيات الصفات. فإننا إذا وصلناها أغلقنا أعيننا وعقولنا عن تدبر معانيها، لأنه لا سبيل إلى العلم بها. فلا شك أن هذا كله يرد هذا المذهب الباطل. أضف إلى هذا دلائل عقلية، فإن الله تعالى لم يكن لينزل قرآنا مجهولا لا سبيل إلى العلم به، بل لا سبيل إلى العلم بأشرف ما فيه. فكم في هذا الزعم من القدح في حكمة الله تبارك وتعالى. يأمر الناس بأن يتدبروا القرآن ويذمهم على عدم تدبره، ويخبر أنه ميسر للذكر وأنه قرآن عربي ليعقل، والواقع أن مئات الآيات فيه، وهي ما تناولت بيان صفاته تبارك وتعالى، ليست مما يقبل الفهم. أليس في هذا قدحا في حكمة الله عز وجل؟ ثم إن في هذا التفويض قدحا في النبي صلى الله عليه وسلم، إذ إن لازم هذا القول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يعلم الكتاب إلا أماني، كان يقرأ ويقرئ ويبين للناس كتابا هو لا يفهم معناه أو لا يفهم أشرف ما فيه. وكذلك فيه قدح في النبي صلى الله عليه وسلم، فيه قدح لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من السلف الصالح، وهم غرة الأمة وأعلمها بإجماع أهل السنة، ومع ذلك كانوا يقرؤون القرآن ويرددون ألفاظا جوفاء لا معاني لها. أليس هذا قدحا في خير هذه الأمة؟ ثم إن هذا القول في نفسه متناقض. يا لله العجب، كيف يجزمون بأن ظاهر النص غير مراد، يعني أن النص محمول على غير ظاهره، وهم يعترفون بجهلهم بالمعنى؟ أليس هذا تناقضا؟ ما أدراكم وأنتم تصرحون بأنكم لا تعلمون المعنى، ما أدراكم أن الظاهر ماذا؟ غير مراد. يعني من الذي ينبغي أن يتجاسر على هذا القول إن صح؟ أليس الذي يعلم المعنى؟ يعلم المعنى فيقول: لا، هذا ليس على ظاهره. فهم يعترفون بالجهل بالمعنى، ومع ذلك يزعمون أن النص على غير ظاهره، وهذا تناقض بين واضح. ثم إن هذا القول أيضا يلزم عليه سد باب الاهتداء بالقرآن بالكلية. لما؟ لأن كل أحد يستدل بالقرآن فإنه يمكن أن يقال له قف، الآية على غير ظاهرها والمعنى المراد الله أعلم به، وبالتالي يصبح هذا القرآن لا قيمة له، ولم ينزل للاتباع ولا ليكون هداية. يعني لو جاءنا قرمطي وقال قوله تعالى وأقيموا الصلاة على غير ظاهرها، ليست هي الصلاة المعروفة، إنما هو شيء آخر الله أعلم به، أليس هذا أسهل من تفويض نصوص أكثر من نصوص الصلاة والصيام والحج بكثير وهي نصوص الصفات؟ بلى. فما الذي أباح لكم يا معشر المتكلمين المفوضة أن تفوضوا في نصوص الصفات وتمنعوا التفويض في نصوص الحلال والحرام؟ وقل مثل هذا إذا جاء الفيلسوف ففوض في نصوص اليوم الآخر وقال هي على غير ظاهرها، جنة ونار وحور وخمر ولبن وصراط وغير ذلك، كل هذه على غير ظاهرها، والمعنى المراد شيء لا ندري عنه الله أعلم به، لكن نقطع أنها على غير ظاهرها، ليس هذا محمولا على الحقيقة. فهل بعد هذا القول قول يوصل إلى الانسلاخ من الدين بالكلية؟ إذن صدق رحمه الله لما قال إن هذا القول من شر مذاهب أهل البدع والأهواء، لا سيما وهو قد ألبس لباس الحق، فهو للاشتباه فيه ولدقته أصبح أخطر من غيره، وأصبح دخوله على أهل السنة والجماعة أكثر من التأويل، أكثر من التأويل، وبالتالي كان الخطر منه أعظم. قد يقول قائل أأنت تقول إن القرآن كله مما يمكن فهمه وتعقل معناه وتدبره؟ فالجواب نعم، كل القرآن يمكن فهمه وتعقله، بمعنى لا يمكن أن يكون فيه كلام لا سبيل إلى فهم معناه، مستحيل، كل القرآن يمكن فهم معناه، ولا يمكن البتة أن يكون فيه كلام غير معلوم المعنى مطلقا لكل أحد. نعم يمكن أن يكون لي أو لك أو عندي أو عندك كلام من القرآن، آية أو كلمة لا أفهم معناها، لكنها قابلة لماذا؟ لأن تعلم، سأبحث أو أسأل سوف أصل إلى المعنى. أما أن تكون هناك كلمة أو كلام لا يمكن لأحد البتة أن يصل إليه، هذا مستحيل. قد يقول قائل وماذا ستقول في الحروف المقطعة التي هي في أوائل بعض السور؟ السؤال وارد، كاف ها يا عين صاد ألف لام ميم ألف لام راء طا ها إلى غير ذلك، أليست هذه الحروف مما لا سبيل إلى معرفة معناها؟ الجواب عن هذا أن يقال إن هذا الإيراد غير وارد، لأن الشخص الذي يقول ما معنى ألف لام ميم سيقال له وما معنى باء تاء ثاء جيم حاء، وهل يطلب عاقل معنى لحرف هجائي بل لأي حرف في أي لغة؟ أجيبوا يا جماعة، لا، المعاني تطلب لماذا؟ للكلمات لا للحروف، كلامنا لفظ مفيد وليس الحرف. إذا اجتمعت الحروف فتكونت الكلمة، هذه الكلمة هي التي ماذا؟ لها معنى. أما الحرف فلا سبيل إلى فهم معنى. بمعنى لو كان الذي في القرآن من هذه الحروف نقرأه ألر ألم طه مثلا لكان هذا الإيراد واردا، لكننا نقرأها على ماذا؟ على أنها حروف، والحروف لا يطلب لها معنى، إذن هذا الإيراد غير وارد. يبقى البحث بعد ذلك في شأن آخر، ما الحكمة من إيرادها؟ هذا موضوع آخر لأهل العلم فيه اجتهاد. بحثنا هل في القرآن كلام لا سبيل إلى فهم معناه؟ الجواب لا. أضف إلى هذا جوابا آخر، وهو أن بعض السلف تكلموا في معاني هذه الآيات التي هي الحروف المقطعة لا من جهة تفسير الحرف، فهذا لا يفعله عاقل، إنما لأنها إشارة إلى كلام أو اختصار لكلام، كما روي عن بعض السلف في تفسير قول الله جل وعلا ألف لام ميم أنا الله أعلم. لاحظ معي أن هذا هل هو تفسير لألف ولام وميم من حيث هي حروف؟ إنما كانت ماذا؟ إنما كانت إشارة أو اختصار لكلام آخر، على أن هذا يقابله أقوال للسلف كثيرة. ولو رجعت إلى يعني أسهل التفاسير تناولا كابن كثير مثلا في أوائل البقرة، لو وجدت أن كثيرا من السلف سكتوا وقالوا الله أعلم لما، ما الحكمة من إيرادها، وما تكلموا في كونها إشارة إلى كلام أو لا. لكن الذين تكلموا كان كلامهم ردا على المفوضة بأن القرآن ليس فيه شيء مجهول المعنى على الإطلاق، ليس فيه شيء مجهول المعنى على الإطلاق، ثم إنهم ما أرادوا تفسير ماذا؟ الحروف نفسها. إذن يتحصل يا أيها الإخوة مما سبق أن القرآن كله ماذا؟ مما يقبل الفهم ومما يقبل التعقل، والله عز وجل أعلم. نعم.
قال القاعدة الرابعة: ظاهر النصوص ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني، وهو يختلف بحسب السياق وما يضاف إليه الكلام.
طيب انتبه، أنا قلت قاعدتين سنتحدث عنهما بعد قليل. قاعدة الأولى ها أي ظواهر النصوص مرادة للمتكلم، هذه سنحتاجها الآن. القاعدة الثانية ظواهر النصوص معلومة للسامع، هذه للقاعدة الماضية يرد بها على أهل ها التفويض، يرد بها على أهل التفويض. أما قاعدة ظواهر النصوص مرادة للمتكلم فيرد بها الآن كما سيأتي على أهل التأويل. نعم. ممكن تعيد جزاك الله خيرا.
ظاهر النصوص ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني، وهو يختلف بحسب السياق وما يضاف إليه الكلام. فالكلمة الواحدة يكون لها معنى في سياق ومعنى آخر في سياق، وترتيب الكلام يفيد معنى على وجه ومعنى آخر على وجه. فلفظ القرية مثلا يراد به القوم تارة، ومساكن القوم تارة أخرى. فمن الأول قوله تعالى: وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا.
القرية هنا القوم. طيب.
ومن الثاني قوله تعالى عن الملائكة ضيف إبراهيم: إنا مهلكو أهل هذه القرية.
القرية هنا المساكن. ما الذي حدد هذا أو هذا؟ السياق. نعم.
وتقول: صنعت هذا بيدي، فلا تكون اليد كاليد في قوله تعالى: لما خلقت بيدي.
لماذا؟ السياق يدل على ماذا؟ ها تكلمنا عن هذا سابقا، الصفة بحسب ما تضاف إليه. جميل، يعني الآن يد مضافة إلى المخلوق ويد مضافة إلى الخالق، إذن هذه شيء وهذه شيء آخر. بمعنى النظر إلى الصفة يا أيها الإخوة له ثلاث أحوال: النظر إلى الصفة من حيث كونها مجردة عن الإضافة فينظر إليها أو تفهم في ضوء اللغة العربية، سمع أو بصر أو نزول أو علو أو استواء إلى غير ذلك، وهذا هو محل ماذا؟ ها؟ قلنا قاعدة مهمة بالأمس، هذا محل ما قلنا إنه إيش؟ القدر المشترك. في هذا الإطلاق لا حرج ولا مانع من اشتراك صفة الخالق بالمخلوق، لأنها إلى الآن ماذا؟ لم تضف، لم تنفصل، لم تتميز. سمع، وهذا في الحقيقة لا وجود له في خارج الذهن، يعني لا يوجد شيء اسمه سمع في الواقع، إنما في الواقع والحقيقة توجد الأشياء لا مطلقة وإنما مقيدة مضافة. يوجد سمعي وسمعك وسمع الحيوان، ويوجد سمع الله. أما في الذهن، الذهن فقط يتخيل شيئا اسمه ماذا؟ اسمه سمع، هكذا هكذا مجردا. الحالة الثانية النظر إلى الصفة مضافة إلى الخالق فيكون لها خصائص الخالق جل وعلا، هنا لا اشتراك، هنا القدر الفارق المميز. ومن قال بالاشتراك بعد الإضافة فقال سمع الله كسمع المخلوق، نقول أصبح ماذا؟ أصبح ممثلا، ومن شبه الله بخلقه فقد كفر. انتبهنا يا إخوان؟ المرحلة أو الحالة الثالثة النظر إلى الصفة من حيث كونها مضافة إلى المخلوق فيكون لها خصائص، فيكون لها خصائص المخلوق، فيكون نقول سمع المخلوق هذا قدر فارق مميز في حق المخلوق، لا اشتراك هنا مع صفة الله تبارك وتعالى. الذي يفهم هذه القاعدة تنحل له إشكالات كثيرة، وهذه هي العقدة كما يقول ابن القيم رحمه الله في طريق الهجرتين، هذه عقدة الناس في باب الصفات، فمن حلها فما بعدها أيسر منها. الذي يحل هذه المشكلة ويستوعبها جيدا تنحل عنده القضية، الذي يستصعب أو يستشكل أن ينسب إلى الله تبارك وتعالى صفات كالضحك أو النزول أو المجيء أو الإتيان إلى آخره ويقول هذه صفات المخلوقين، نقول نعم هي صفات المخلوقين لو كنا نقول إن الله ينزل كنزول المخلوقين أو يأتي كإتيان المخلوقين، لكننا نقول إن الله ينزل نزولا لائقا به ويأتي إتيانا لائقا به، فلا بد من التفريق بين القدر المشترك وبين القدر المميز الفارق، ولا بد من إثبات القدر المشترك وإثبات القدر المميز الفارق. التمثيل هو الاشتراك في الخصائص فيما يخص كلا بعد الإضافة، لو قلنا بهذا لأصبحنا الآن ماذا؟ ممثلة، لكن نقول بعد الإضافة لا اشتراك، هنا قدر مميز فارق، فما لله فهو مختص به لا يشركه فيه أحد، وما للمخلوق فهو مختص به ولائق به. واضح يا إخواني؟ هذه القضية من حلها انحلت له عقد كثيرة. ولذا تأمل قول الله جل وعلا هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة أي والملائكة يأتون. قال وجاء ربك والملك يعني الله جاء والملك جاء. فالله سبحانه نسب المجيء إليه ونسب المجيء أيضا للملائكة مع قطعنا بأنه ليس المجيء كالمجيء ولا الجائي كالجائي. واضح يا أخواني؟ حصل العطف هنا مع ثبوت ماذا؟ حصل قدر مشترك هو في أصل الصفة في المجيء لكن أيضا مع ثبوت قدر فارق مميز قدر فارق مميز. وبالتالي انتفى التشبيه انتفى التمثيل. واضح يا إخواني؟ هذه قضية يعني الحقيقة أنها تحتاج إلى كلام طويل وتدليل لكن يكفي فيها هذه الإشارة. الشيخ هنا يقول صنعت بيدي وتقرأ قوله تعالى لما خلقت بيدي. العاقل الذي سلمت فطرته سيميز مباشرة بين هذه وهذه ويقول هذه اليد ليست هي هذه اليد. نعم.
قال لأن اليد في المثال مضيفة إلى المخلوق فتكون ملاصقة له وفي الآية مضيفة إلى الخالق فتكون ملاصقة به. فلا أحد سليم الفطرة صحيح العقل يعتقد أن يد الخالق كيد المخلوق أو بالعكس. وتقول ما عندك إلا زيت وما زيت إلا عندك فتفيد الجملة الثانية معنى غير ما تفيده الأولى مع اتحاد الكلمات لكن اختلف التركيب فتغير المعنى به. إذا تقرر هذا فظاهر نصوص الصفات ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني وقد انقسم الناس فيه إلى ثلاثة أقسام.
طيب ظواهر نصوص الصفات هل هي مقبولة وتعتقد أو لا؟ انقسم الناس في هذه القضية إلى هذه الأقوال الثلاثة. نعم.
القسم الأول من جعل الظاهرة المتبادرة منها معنى حقا يليق بالله عز وجل وأبقى دلالتها على ذلك.
نعم. وهؤلاء أهل السنة والجماعة.
قال وهؤلاء هم السلف الذين اجتمعوا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والذين لا يصدق لقب أهل السنة والجماعة إلا عليه. وقد أجمعوا على ذلك كما نقله ابن عبد البر فقال أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز إلا أنهم لا يفرقون شيئا من ذلك ولا يحدون فيه صفة محصورة انتهى. وقال القاضي أبو يعلى في كتابه إبطال التأويل لا يجوز رد هذه الأخبار ولا التشاغل بتأويلها والواجب حملها على ظاهرها وأنها صفات الله لا تشبه صفات سائر الموصوفين بها من الخلق ولا يعتقد التشبيه فيها لكن على ما روي عن الإمام أحمد وسائر الأئمة انتهى. نقل ذلك عن ابن عبد البر والقاضي
أعد الشيخ لكن
قال لكن على ما روي عن الإمام أحمد وسائر الأئمة انتهى.
هكذا عندكم؟ شوف يعني أن الذي روي عن السلف الصالح فيها إنما هو حملها على ظاهرها الذي يليق بالله عز وجل لا على قول أهل التمثيل والتكييف. هذا الذي يظهر من إرادة المتكلم بها. نعم.
قال وهؤلاء هم السلف الذين اجتمعوا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والذين لا يصدق لقب أهل السنة والجماعة إلا عليه. قال نقل ذلك عن ابن عبد البر والقاضي شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتوى الحموية.
وعلى كل حال كلامه هذا في التمهيد في الجزء السابق. نعم.
وهذا هو المذهب الصحيح والطريق القويم.
لعل يعني الشيخ كتب هذا الكتاب قبل طبع التمهيد. هذا الشيخ طبع هذا الكتاب قبل طبع التمهيد. نعم.
وهذا هو المذهب الصحيح والطريق القويم الحكيم، وذلك لوجهين. الأول أنه تطبيق تام لما دل عليه الكتاب والسنة من وجوب الأخذ بما جاء فيهما من أسماء الله وصفاته، كما يعلم ذلك من تتبعه بعلم وإصرار. الثاني أن يقال إن الحق إما أن يقال إن الحق إما أن يكون فيما قاله السلف أو فيما قاله غيره، والثاني باطل.
أن يكون الحق فيما قال غير السلف. نعم.
والثاني باطل.
باطل. نعم.
لأنه يلزم منه أن يكون السلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان تكلموا بالباطل تصريحا أو ظاهرا، ولم يتكلموا مرة واحدة لا تصريحا ولا ظاهرا بالحق الذي يجب اعتقاده. وهذا يستلزم أن يكونوا إما جاهلين بالحق وإما عالمين به لكن كتموه، وكلاهما باطل. وبطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم، فتعين أن يكون الحق فيما قاله السلف دون غيره.
الشيخ بسط هذه الجملة وهذه القطعة في أوائل كتابه فتح رب البرية بتلخيص الحموية. هذه القطعة فصلها رحمه الله وأورد الاحتمالات على سبيل السبر والتقسيم، فأبطل الباطل وأبقى الصواب. نعم.
القسم الثاني من جعلوا الظاهر
أهل الذين تعاملوا مع الظاهر، هؤلاء هم القسم الثاني. نعم.
القسم الثاني من جعلوا الظاهر المتبادر من نصوص الصفات معنى باطلا لا يليق بالله وهو التشبيه، وأخفوا دلالتها على ذلك.
هؤلاء أهل التمثيل وأهل التشبيه. نعم.
وهؤلاء هم المشبهة ومذهبهم باطل محرم من عدة أوجه. الأول أنه جناية على النصوص وتعطيل لها عن المراد بها، فكيف يكون المراد بها التشبيه وقد قال الله تعالى ليس كمثله شيء. الثاني أن العقل دل على مباينة الخالق للمخلوق في الذات والصفات، فكيف يحكم بدلالة النصوص على التشابه بينهما. الثالث أن هذا المفهوم الذي فهمه المشبه من النصوص مخالف لما فهمه السلف منها فيكون باطلا. فإن قال المشبه أنا لا أعقل من نزول الله ويده إلا مثل ما لمخلوق من ذلك، والله تعالى لم يخاطبنا إلا بما نعرفه ونعقله، فجوابه من ثلاثة أوجه. أحدها أن الذي خاطبنا بذلك هو الذي قال عن نفسه ليس كمثله شيء، ونهى عباده أن يضربوا له الأمثال أو يجعلوا له أندادا، فقال فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، وقال فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وكلامه تعالى كله حق يصدق بعضه بعضا ولا يتناقض.
وهذه ميزة أهل السنة أنهم يتميزون عن غيرهم من أهل البدع بجمعهم بين النصوص وتأليفهم بينه وإيمانهم بالكتاب كله ودخولهم في الإسلام كافة. أما أهل البدع فإنهم ولا بد أن يأخذوا بطرف من النصوص ويدعوا طرفا آخر. نعم.
قال ثانيا أن يقال ألست تعقل لله ذاتا لا تشبه الذوات، فسيقول بلى، فيقال له فلتعقل له صفات لا تشبه الصفات، فإن القول في الصفات كالقول في الذات، ومن فرق بينهما فقد تناقض. ثالثها أن يقال ألست تشاهد في المخلوقات ما يتفق في الأسماء ويختلف في الحقيقة والكيفية، فسيقول بلى، فيقال له إذا عقلت التباين بين المخلوقات بهذا فلماذا لا تعقله بين الخالق والمخلوق، مع أن التباين بين الخالق والمخلوق أظهر وأعظم، بل التماثل مستحيل بين الخالق والمخلوق كما سبق في القاعدة الثالثة من قواعد الصفات. القسم الثالث،
الردود على الممثلة مضى معنا، الشيخ رحمه الله أعاده للتأكيد. نعم.
القسم الثالث، من جعل المعنى المتبادر من نصوص الصفات معنى باطنا لا يليق بالله وهو التشبيه، ثم إنه من أجل ذلك أنكروا ما دلت عليه من المعنى اللائق بالله، وهم أهل التعطيل، سواء كان تعطيلهم عاما بالأسماء والصفات أم خاصا فيهما أو في أحدهما، فهؤلاء صرفوا النصوص عن ظاهرها إلى معاني عينوها بعقولهم، واضطربوا في تعيينها اضطرابا كثيرا، وسموا ذلك تأويلا وهو في الحقيقة تحريف.
نعم، هؤلاء هم الذين أصاب الأمة منهم محنة عظيمة وبلية كبرى، وهذا المذهب قد عم وانتشر مع الأسف الشديد في أزمنة وفي أمكنة ودونة في مصنفات، حتى لربما ظن الجاهل بمذهب السلف أنه هو المذهب الحق. هذا مذهب أهل التأويل، ولاحظ أنهم في أصلهم مشبهة، وما أداهم إلى التأويل إلا مرض في قلوبهم، فإنهم لما نظروا في النصوص لم يقدر الله عز وجل حق قدره، فجعلوا ظاهرها يقتضي التشبيه، وفرارا من هذا الذي وقع في نفوسهم لجوا إلى التأويل، فهم في الحقيقة ماذا؟ مشبهة، هربوا من التشبيه إلى التعطيل ثم وقعوا في التشبيه، فهم في الحقيقة مشبهة مرتين، مشبهة أولا لأنهم لولا تشبيههم ما أولوا، ومشبهة أخيرا لأنهم شبهوا الله تبارك وتعالى بتأويلهم، شبهوه بالناقصات أو المعدومات أو الجامدات أو الممتنعات، فتأويلات أهل التأويل يلزم منها أن يكون الله تبارك وتعالى مشابها إما للناقصات أو الجامدات أو المعدومات أو الممتنعات. ومن كان له خبرة بأقوال أهل التأويل وسبر ما هم عليه وصل قطعا إلى هذه النتيجة. مذهب أهل التأويل الكلام فيه طويل، وقد أفاض الشيخ رحمه الله في الكلام عنه، وسوف أذكر نبذة تبين لك بطلان هذا المذهب. هذا المذهب مذهب باطل من عدة أوجه، فهو أولا منهج باطل من جهة المنهج الذي سار عليه المؤولة، باطل من جهة المنهج الذي سار عليه المؤولة، فإنهم لم يكن لهم ضابط صحيح مضطرد لما يصح تأويله وما لا يصح. بمعنى تجد المؤولة إذا جاء إلى قول الله عز وجل مثلا وغضب الله عليهم يقول هذه الآية على غير ظاهرها، والله عز وجل لا يغضب، والمراد بالغضب إرادة الانتقام. تأمل معي هنا ملحظا مهما، وهو أن الطائفتين اللتين انضوتا تحت مذهب أهل التعطيل وهما أهل التفويض وأهل التأويل اشتركا في هذا الأمر، وهو اعتقاد أن ظاهر النصوص غير مراد. هذه درجة اتفق فيها أهل التفويض والتأويل، كلاهما متفقان على ماذا؟ على ماذا؟ أن ظاهر النص غير مراد. الدرجة الثانية افترقا، قال أهل التفويض الله أعلم بمراده، وأهل التأويل عينوا المراد. هنا حصل بينهما خلاف وردود. المؤولة قالوا للمفوضة كلامكم فيه قدح في الله أن ينزل كلاما للهداية وهو يحتوي على طلاسم ما يدرى ما هي. المفوض قال للمؤول وأنت أخطأت إذ قلت على الله عز وجل بغير علم، فما يدريك وما دليلك على أن الله أراد من قوله وغضب الله عليهم أراد الانتقام منهم؟ ما يدريك أن معنى الوجه ويبقى وجه ربك هو الثواب؟ أنت تتكلم على الله بغير علم بلا دليل، ربما أراد الله شيئا آخر. والحق أن إرادة كل واحد منهم على الآخر صحيح، وفاز بالحق المحض أهل السنة والجماعة. المفوض أصاب حينما قال لا يجوز لنا أن نتكلم على الله بغير علم، لكنه أخطأ حينما زعم أن معاني نصوص الصفات ماذا؟ مجهولة، وأنها على غير ظاهرها. المؤول أصاب حينما قال لا يمكن أن ينزل الله عز وجل كلاما مجهول المعنى، لكنه أخطأ حين قال على الله بغير علم وحرف الكلمة عن مواضعه. والصواب مع من قال، وهم أهل الحق وأهل السنة والجماعة، قالوا إن ظاهر النصوص على مراد ومعلوم المعنى، والله عز وجل متصف بهذه الصفات على الحقيقة، فالله له وجه، والله يغضب، والله يرضى، والله يفرح، وكل ذلك على حد قوله تعالى ليس كمثله شيء. أعود فأقول ليس للمؤولة ضابط بين ما يصح تأويله وما لا يصح. يعني تجد أن المتكلم المؤول يثبت لله الحياة، لكنه يؤول صفة الوجه، فتقول له ما الضابط؟ لماذا أثبتت شيئا من الصفات ونفيت شيئا آخر؟ أليس هذا تحكما؟ هنا اضطربوا. منهم من قال إذا كان ظاهر النص التشبيه يقتضي التشبيه أنا ألجأ إلى التأويل، وإذا كان ظاهر النص لا يقتضي التشبيه أنا لا أؤول. فنقول له لماذا إذن أولت الوجه؟ قال لأن ظاهره يقتضي التشبيه، فأنا لا أعقل ما له وجه إلا وهو مخلوق. فنقول هذه الحجة لازمة لك في الحياة، فإننا لا نعقل ما هو حي إلا وهو حي إلا وهو مخلوق. فيقول لا، حياة الله تليق به وحياة المخلوق تليق به. نقول وكذلك فلتقل وجه الله يليق به ووجه الله ووجه المخلوق يليق به. إذن هذا الضابط ماذا؟ غير صحيح. قالوا ما دل العقل على إثباته أثبتناه، وما لم يدل العقل على إثباته أولناه. قالوا إيش؟ هذا هو الضابط. قالوا مثلا إن إيجاد هذا الخلق دليل على القدرة، إذن نحن نثبت لله القدرة ولا نؤولها. نقول نحن وتخصيص الله عز وجل بالانتقام دليل على الغضب، وتخصيصه بالنعم دليل على المحبة، وهذا ما دل عليه العقل. إذن ما الذي جعلك تفرق بين القدرة وبين المحبة فتثبتها، وبين المحبة والغضب فتؤولهما؟ قال بعضهم لا، الضابط هو الإجماع، ما أجمعنا على إثباته أثبتناه، وما لم نجمع على إثباته أولناه. قلنا لهم أنتم تثبتون السمع والبصر، وبعض المعتزلة ينفون السمع والبصر، فلم يقع الإجماع. قالوا لا، الإجماع حاصل قبل المعتزلة، وهؤلاء خرقوا الإجماع. فنقول والإجماع حاصل قبلكم وقبلهم على إثبات المحبة والنزول والوجه. إذن الواقع والحقيقة أنه ليس للمؤولة ضابط صحيح يدل على أن مذهبهم مذهب صحيح، إنما القضية قضية أهواء وتحكم لا غير. يرد على مذهب أهل التأويل أيضا من وجه آخر، وهو أن يقال لهم إن تأويل الصفات يقتضي أن الله تبارك وتعالى أنزل على الناس كلاما ظاهره الإضلال، ولا شك أنه لا يظن هذا الظن في الله عز وجل إلا من لم يقدره قدره. كتاب الله عز وجل مليء بصفاته التي تزعمون أنها تقتضي التشبيه، إذن أصبح هذا الكتاب كتاب إضلال لا كتاب هداية، ولم يأتي في كتاب الله ولو مرة أن هذه النصوص على غير ظاهرها. أضف إلى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتلو على أصحابه القرآن ليل نهار ولم ينبههم ولا مرة واحدة، فيقول لهم انتبهوا، أنتم تقرؤون قوله تعالى وغضب الله عليه، وتقرؤون وجاء ربك، وتقرؤون ويبقى وجه ربك، انتبهوا، إياكم أن تظنوا أن هذه النصوص على ظاهرها، بل لها تأويل آخر، وهو كيت. ألا يدل هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم سكت عن بيان الحق؟ والمعلوم أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. أليس هذا قدحا إما في علمه صلى الله عليه وسلم، أو في نصحه، أو في فصاحته؟ بمعنى، ما الذي منع النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين للناس ولو في حديث واحد إن هذه النصوص على خلاف ظاهرها؟ هو يحدثهم، بل أحاديثه عليه الصلاة والسلام كثيرة متواترة. خذ مثلا النزول حديث متواتر رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم جمع كبير من الصحابة، إن الله ينزل إذا بقي ثلث الليل الآخر إلى سماء الدنيا، ولم يقل مرة واحدة إياكم أن تظنوا أن هذا النزول على ظاهره وأن الله ينزل هو حقيقة، إنما الذي ينزل أمره أو ينزل ملك من ملائكته. ما قال هذا النبي صلى الله عليه وسلم ولا مرة واحدة. لما؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن الحق فيما قلتم من التأويل أم لا؟ إن قلتم لا يعلم، إذن أنتم تزعمون أنكم أعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا تكذيب لقوله أنا أعلمكم بالله، وهذا كفر. فيلزمكم أن تقولوا إنه ماذا؟ يعلم أن الحق في التأويل. إذا كان يعلم، يلزمكم أو يتوجه عليكم سؤال ثاني، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد الخير لهذه الأمة أو يريد لها الشر؟ هل كان ناصحا لها مشفقا أم كان خلاف ذلك؟ إن قلتم لا يريد الخير وليس حريصا على هذه الأمة وليس بها رؤوفا رحيما، كذبتم قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فلم يبقى أمامكم إلا أن تقولوا إنه كان حريصا مريدا للخير لكم، فيتوجه عليكم سؤال ثالث. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم قادرا على أن يفصح ويبين ويقول النزول يراد به نزول أمره، والاستواء ليس الاستواء إنما هو الاستيلاء؟ أكان النبي صلى الله عليه وسلم عنده قدرة على الفصاحة والبيان أم لا؟ إن قلتم لا قدحتم في حكمة الله، إذ أرسل رسولا لا يستطيع أن يبين، مع أن الله عز وجل إنما أرسل الرسل بلسان أقوامهم قال ليبين لهم. وكان قدحا في النبي صلى الله عليه وسلم إذ وصفتموه بأنه عيي عليه الصلاة والسلام وحاشاه، فلم يبقى أمامكم إلا أنه قد حاز الفصاحة والبلاغة والبيان كله. إذن مع كمال علمه بالله وكمال حرصه وشفقته على هذه الأمة وكمال فصاحته وبيانه، لماذا ما بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الحق فيما ذهبتم إليه يا معشر المؤولة؟ يمتنع امتناعا تاما مع وجود هذه الأمور الثلاثة أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم ساكتا عن بيان الحق في نصوص الصفات، وهو الذي يقول لهذه الأمة ويأمرها بتلاوة القرآن، ويقرأ هذا القرآن الصغير والكبير والرجل والمرأة والعالم والجاهل، مع أن ظاهر النصوص ماذا؟ تقتضي التشبيه، والتشبيه كفر. أضف إلى هذا وجها آخر، تدري ما حقيقة مذهب التأويل؟ حقيقة مذهب التأويل أن الله عز وجل ينسب لنفسه الذم ليمدحها. حقيقة مذهب التأويل أن الله يضيف إلى نفسه ماذا؟ ما يذم به حتى يمدح نفسه. يعني إضافة الصفات على ظاهرها إلى الله عز وجل عند المؤولة يقتضي ماذا؟ التشبيه، والتشبيه مذموم أو ممدوح؟ مذموم. إذن الله عز وجل أراد أن يمدح نفسه فذمها ليمدحها، أراد أن يمدح نفسه بأنه يستولي على العرش فنسب الذم لنفسه فقال ماذا؟ إنه استوى. كلمة استواء الآن في حقه ماذا؟ على قولهم ذم، لأنها تشبيه، وهو يريد أن يمدح نفسه. وهل يفعل هذا أبلد الناس فضلا عن أحكم الحاكمين؟ يذم نفسه وهو الذي لا أحب إلى لا أحد أحب إليه المدح منه، يذم نفسه ليمدحها، يضيف إلى نفسه الذم ليمدحها. هل يقول عاقل إنه يستعار اسم الذم لإرادة المدح؟ يعني شخص يريد أن يمدح سلطانا بالعدل فيقول ما شاء الله أنت يا أيها السلطان ظالم، لإرادة ماذا؟ مدحه بالعدل. هل يقول عاقل هذا يا جماعة؟ استعارة اسم الذم لإرادة المدح؟ سبحان الله العظيم. حقيقة هذا يدلك على أن مذهب أهل التأويل هو من شر المذاهب في الحقيقة، أن هذا المذهب هو من شر المذاهب في الحقيقة. أضف إلى هذا ما اللوازم التي تلزم على هذا المذهب؟ لا شك أنه يلزم على هذا المذهب لوازم خطيرة، وقد قلنا سابقا لازم القول ليس بقول ولكنه يدل على صحته أو بطلانه. إذا كان اللازم باطلا فالقول باطل، وإذا كان اللازم صحيحا فالباطل صحيحا. لازم القول بالتأويل أو لازم القول بمذهب التأويل صحة الانسلاخ من هذا الدين بالكلية، لأنه إذا أمكن أن نؤول 1000 دليل في إثبات علو الله على خلقه، الآن عندنا كم دليل على العلو؟ 1000 دليل أو أكثر، كلها عند القوم ماذا؟ مؤولة وعلى خلاف ظاهرها. أفلا يمكن أن نؤول ما سوى ذلك من الأحكام أو ما يتعلق بمباحث الآخرة وهي لا تصل إلى عشر هذا العدد؟ أجيبوا يا جماعة، يعني إذا جاءنا المتكلم فأول كل نصوص العلوم، فمن حق القرمطي أن يقول انتظر، أنا يعني نصوص المتعلقة بالحج والزكاة والصيام والصلاة التي يؤولونها، ها يؤولون نصوص العبادات والأحكام، هذه أسهل لأنها ماذا؟ أقل، ولم تتصرف في القرآن تصرف نصوص الصفات، فلماذا هو حلال عليكم حرام علي؟ لماذا التأويل حلال لك يا أيها المتكلم حرام علي؟ وبالتالي يرفع الفيلسوف يده ويقول انتظر، لا يوجد صراط على ظاهره، ولا يوجد جنة فيها معاد جسماني، يعني أن الأجسام نفسها مع الأرواح تتنعم وحور وإلى آخره، كل هذه مؤولة، لماذا حلال لكم حرام علي؟ وبالتالي يمكن الانسلاخ من هذا الدين بالكلية، بل إنه سوف تفسد مذاهب الناس، تفسد أقوالهم، تفسد معاشاتهم إذا سلط عليها هذا الداء، أعني داء التأويل. مقصودي أخواني أن هذا المذهب في الحقيقة مذهب في غاية البطلان، وقد عانت الأمة الإسلامية منه كثيرا، وتكلم في الله عز وجل بغير الحق، وقدح في كلام الله وفي حكمة الله وفي النبي صلى الله عليه وسلم وفي السلف الصالح بسبب هذا القانون الباطل. وهذا من البلاء العظيم الذي أصيبت به الأمة بعد الخرام عهد السلف الصالح، فيجب البيان ويجب التوضيح، لا سيما مع انتشار هذا الأمر. نحن لا نتكلم يا أخواني عن شيء نظري أو شيء عفى عليه الزمان، نحن نتكلم عن شيء موجود ومدون في كتب وهناك أناس ينافحون عنه مع الأسف الشديد، فيجب أن يتنبه الإنسان وأن يحذر. فكلام الله عز وجل كلام عظيم، كلام يجب أن يعظم. والحقيقة أن هؤلاء المؤولة ما صنعوا شيئا إلا أنهم انتهكوا حرمة النصوص لا أقل ولا أكثر. يعني المؤول لما يأتي فيقول إن الضحك من الله جل وعلا إرادة الإنعام، لأننا لا نعقل ما يضحك إلا وهو مخلوق، فنقول ما أولت إليه يلزمك فيه نظير ما فررت منه، لأنك تؤول الآن الضحك بماذا؟ بالإرادة. ونحن نقول نحن نتنزل معه في النقاش ونقول لا نعقل ما يريد إلا وهو مخلوق، فأنت فررت من تشبيه إلى تشبيه، فما صنعت شيئا، فقط انتهكت حرمة النصوص وما استفدت شيئا. ولذلك أصبح يعني التعامل مع كتاب الله عز وجل عند هؤلاء فيه استهانة يسيرة، حتى إنه أصبح عند بعض الناس التأويل مركبا ذلولا، أي نص يريد أن يتجاوزه وأن لا يتحمل تبعات الأخذ به أو تبعات الأخذ به فإنه يركب مذهب التأويل، كل قضية تستطيع أن تسلك فيها مسلك التأويل، وبالتالي تصبح نصوص الشريعة غير منضبطة وغير محكمة وغير مرجوعة إليها. بل يقرأ الإنسان كتاب الله عز وجل وقلبه وجل، يخشى أن يعتقد شيئا هو في حقيقته ماذا؟ تشبيه وكفر. يعني يبدأ يقرأ الإنسان القرآن ويخشى أنه يقرأ القرآن والنتيجة أنه يخرج ماذا؟ يخرج بضلال. مع أن المفروض أنه يقرأ القرآن وهو يطلب ماذا؟ يطلب منه الهداية وصلاح القلب. والله المستعان. على كل حال أرى أن الوقت قد داهمنا وأن الكلام في هذا الموضوع مستفاض عند الشيخ رحمه الله، لعلنا نكتفي إن شاء الله بهذا القدر، ولربما تيسرت لنا مناسبة أخرى أكملنا فيها هذا الكتاب، وإلا فنحمد الله على أن يسر لنا دراسة الأهم من هذا الكتاب. حقيقة أن القواعد السبع المتعلقة بالأسماء، والقواعد السبع المتعلقة بالصفات، والقواعد الأربع المتعلقة بأدلة الأسماء والصفات هي أهم ما في هذا الكتاب، وكله مهم لكن بعضه أهم من بعض، وهو هذه القواعد، ونحمد الله أن يسر لنا مدارستها. هل كفر الكافر إرادة كونية؟ أراده الله عز وجل كونا، ولماذا أراد له الكفر مع أن الكفر غير محمود؟ الله عز وجل قد يريد ما لا يحب لأفضائه إلى ما يحب، وهذه قضية راجعة إلى إثبات حكمة الله تبارك وتعالى. وقد علمنا سابقا أن أدلة إثبات الحكمة كثيرة تبلغ الآلاف، قال ابن القيم إنها نحو 10,000 دليل، لكن لا يلزم أن تكون هذه النصوص، أن تكون الحكمة ظاهرة لنا في كل قضية. والبحث والتنقير في الحكمة من كل ما يقدر الله عز وجل من أسباب الانحراف، وأصل ضلال الخلق من كل فرقة هو الخوض في فعل الإله بعلة، فإنهم لم يفهموا حكمة له فصاروا على نوع من الجاهلية. فالله عز وجل قدر كفر الكافر وهو لا يحب هذا الكفر، لكن لأنه يفضي إلى ما يحب، فالكفر مراد لغيره لا لذاته. وأوصيك يا رعاك الله، وأوصيك يا رعاك الله إن كانت السائلة امرأة، بالرجوع إلى موضع مهم جدا في تقرير هذه المسألة، وهي كيف أن الله عز وجل يشاء ما لا يحب لإفضائه إلى ما يحب. عقد ابن القيم رحمه الله في كتابه النافع المفيد مفتاح دار السعادة فصلا مهما في تقرير هذه المسألة، أوصيك وأوصيك بالرجوع إليه. طيب، في بعض المسائل خارجة عن مسائل فقهية ونحوها، كل حال هذه ليست من موضوع الدرس. علم الأسماء والصفات أو باب الإيمان بالأسماء والصفات كيف نوصله إلى عامة الناس؟ ينبغي في الحقيقة أن يصل هذا العلم، بل يجب، إلى الناس عاميهم وخاصهم، ولكن ينبغي أيضا أن يكون الكلام مناسبا لعقول هؤلاء العامة. إنك ما حدثت قوما حديثا لا تبلغ عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. مثل هذه التفصيلات التي ذكرناها والقواعد والضوابط والردود على المخالفين ليس من المناسب، بل لا ينبغي أن تذكر أمام عامة لا يستطيعون استيعابها، بل ينبغي أن يذكر لهم مجمل هذا الكلام ومجمل هذه التقريرات بأسلوب يتناسب معهم، وينبغي أيضا أن يركز على النواحي المسلكية المستفادة من إثبات صفات الله تبارك وتعالى عند هؤلاء أو في نفوس هؤلاء. هذا هو المهم في هذه القضية، مع تنبيهه بإجمال على المذاهب المخالفة بأسلوب يتناسب وعقولهم. الذين أولوا الصفات ظاهر حالهم أنهم أرادوا التنزيه، أرادوا تنزيه الله عز وجل، ولا يخفى ما قال ابن مسعود رضي الله عنه: كم من مريد للخير لا يبلغه. لأن المشكلة عند هؤلاء وإن كان حسن بهم الظن أنهم ما سلكوا الوصول إلى الحق من بابه، ما طلبوا الحق من بابه من الكتاب والسنة، وما سلموا وما أذعنوا وما رجعوا إلى طريقة السلف الصالح في فهم هذه النصوص فانحرفوا. ولربما كان منهم من كان ولربما كان منهم من أتي من جهة انحراف في القصد وليس انحرافا في العلم، من كان عنده تأويل وهذا التأويل له فيه شبهة فإنه لا يكفر، من كان له تأويل وهذا التأويل له فيه شبهة فهذه الشبهة تدفع عنه التكفير، لكن لا بد من بيان مذهبه الباطل ولا بد من رده بالأدلة من الكتاب والسنة. القول بخلق القرآن على كل حال موضوع طويل جدا وتفصيله يحتاج إلى وقت، لعل في هذا الذي أخذناه إن شاء الله الكفاية والخير، وأسأل الله عز وجل أن يجعله في ميزان السامع وفي ميزان المتكلم. ولا شك أيها الأحبة أن من توفيق الله عز وجل لك أن يكون عندك همة لدراسة علم التوحيد، أن تتعلم المعتقد، وأن تيسر لك أسباب ذلك، فهذا من النعم التي تحتاج إلى شكر، تحتاج إلى أن تقابلها بحسن الاستقبال. أنت تعلمت ولله الحمد طرفا طيبا من علم الاعتقاد في هذا الجانب الذي هو باب الأسماء والصفات، فاستعن بالله عز وجل وأكمل الطريق واحرص على أن تستمر في طلب علم الاعتقاد، فإنه أعظم العلوم وأشرفها على الإطلاق، علم يتعلق بالله عز وجل، فأي شيء أعظم منه. وإياك أن تظن أن دراستك كهذه الدراسة على هيئة عجلة وباختصار واقتضاء أنك قد حزت العلم كله، إنما هذه نبذة فيها خير إن شاء الله ومفاتيح، لكن العلم بسعته شيء وراء ذلك، فالله الله بالحرص والتكرار وإعادة النظر والتأمل حتى يفتح الله عز وجل عليك في هذا الباب. وفقني الله وإياكم وسدد خطايا وخطاكم، الله عز وجل أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.
جزا الله خيرا الشيخ صالحا على ما قدم وأفاد وأجاب، ونسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يسدده في أقواله وأفعاله وأن يجزيه خير الجزاء على ما تعنى به وأتانا من بلده إلى هذا البلد وألقى شرحه علينا. ونطلب منه في النهاية أن يكرر هذه الزيارة فجميعا يعني نتعلم من علمه، فنطلب منه زيارة أخرى أن تيسر له ذلك لإكمال هذا المتن. ونشكركم أيضا إخواني على حضوركم لهذه الدورة، ونذكركم يعني أخيرا بالاختبار بإذن الله عز وجل سيكون في هذا المسجد يوم الأربعاء بعد الغد بين المغرب والعشاء بإذن الله عز وجل، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم. Thank you.